يتخيا. قال وفي الحديث شهد عليه له رآه يتخيا الخمر ولم يتخياها حتى شربها.
لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بحد شرب الخمر، وأن شرب الخمر من الكبائر التي جعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا، وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر فجلده بجريدتين نحو 40. وهذا الحديث ظاهره أن عدد الجلد 40 جلدا، أن عدد الجلد 40 جلدا. وأن هذا الفعل فعله أبو بكر رضي الله عنه، ولما كان في عهد عمر، وكتب إليه خالد بن الوليد إن الناس استخفوا واستهانوا بحد الخمر، فقال عمر مستشيرا الناس ماذا يفعل، فقال له عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80. فأمضى عمر رضي الله تعالى عنه أن يجلد شارب الخمر 80 جلدا. وكنا قد وصلنا في شرح الحديث الماضي حديث أنس عند المسألة الثالثة، وهي قوله فلما كان عمر استشار الناس إلى آخر الحديث. قال سبب استشارته ما أخرجه أبو داود والنسائي أن خالد بن الوليد كتب إلى عمر إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة. قال وعنده المهاجرون والأنصار، يعني علماء المهاجرين والأنصار، وهو كناية عن علماء الصحابة. فسألهم، قال فأجمعوا على أن يضرب 80، استدلالا بقول عبد الرحمن بن عوف. قال وأخرج مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد أن عمر استشار في الخمر فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أن نجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. فجلد عمر رضي الله تعالى عنه في الخمر 80، لكن قال وهذا حديث معضل، يعني حديث مالك قد سقط من وسط إسناده راويان، ولذلك سمي معضل، وهو الحديث لا يحتج به لانقطاع سنده. نعم. ولهذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه طرق، وكأنه يريد القول بأن لهذا الحديث طرقا، وهذه الطرق تدل على أن له أصلا، تدل على أن له أصلا. قال ولهذا الحديث طرق، وقد أنكره ابن حزم كما سلف. أنكر هذا الحديث ابن حزم ولم يرى له أصلا، لكن الظاهر أن هذا الحديث ما حديث عبد الرحمن بن عوف، يشهد كل واحد منهما للآخر، وفي معناه نكارا. يقول الشارح وفي معناه نكارا، لماذا؟ قال لأنه قال إذا هذا افترى. يقول والهذي لا يعد قوله فرية لأنه لا عمد له، وهذا القول من الأمير الصنعاني رحمه الله فيه نظر، لأننا إنما أخذنا شارب الخمر على ما يفعل لا لأنه متعمد ما يفعله، وإنما يقول الفقهاء إنما أخذناه بما تقترف يده لأنه شرب الخمر مختارا، فهو الذي أفقد عقله، وهو الذي ضيع عقله، وهو الذي استخف بعقله، فلما كان ذلك منه أخذناه على فعله. نحن لا نؤاخذه على فعله لأنه قد يكون متعمدا، وإنما نظرا لأنه فرط في أمر ليس له حق التفريط فيه، لذلك آخذناه عقوبة كما يقول الفقهاء. إذن فلا نكارة فيما قال، يعني فيما نقل عن علي، لأنه إنما ذكر الغالب أن من يهذي يفتري، لأنه يقول قولا لا حقيقة فيه، وربما قال كلاما لا صحة فيه، وقد علمنا من قوله صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهى الله ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، قال يا رسول الله رأيت إن قلت بما فيه؟ قال إن قلت بما فيه فقد اغتبت، وإن قلت بما ليس فيه فقد بهت. وهذا البهتان هو الافتراء، ولذلك قال علي رضي الله عنه إن شارب الخمر يترتب على شربه الهذيان، والهذيان يؤدي إلى الفرية، ولذلك قال أرى أن يقام عليه حد الفرية. قال ولهذا في الحقيقة إن كلام القول المنقول عن علي رضي الله عنه إن صح فإنه لا نكارة فيه. وقوله وفي معناه نكارة، لأنه إذا قال هذا، لأنه إذا هذا افترى، والهذي لا يعد قوله، ثم هذا منقوض بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ قال واستنصح، أو لما استنصح رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله النصيحة فقال له كف عليك لسانك، قال يا رسول الله وإنا مؤاخذون بما نتكلم به، قال ذكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فدل ذلك على أن كلام اللسان يؤاخذ عليه الإنسان سواء كان عامدا أو غير عامد. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رب يلقي الرجل الكلمة لا يلقي لها بال، أو ربما يتكلم الرجل بالكلمة لا يلقي لها بالا وإنه ليهوي بها في النار 70 خريفا. وقوله لا يلقي بها بالا أو لها بال يشعر بأن الأمر ليس مقصورا على إيه؟ على التعمد. لأن شارب الخمر قد تعدى بشربه الخمر وظلم، ولذلك الفقهاء والعلماء يؤاخذون شارب الخمر بكل ما يفعل، فإن قتل يقتل لأنه هو الذي أفقد عقله وضيع عقله، فيؤاخذونه بما يفعله عقوبة، ومن ذلك هذيانه وافترائه. قال وقد أخرج عبد الرزاق قال جاءت الأخبار متواترة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن في الخمر شيئا، ولا يخفى أن الحديث الآتي يؤيده، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد، لكن كم مقدار الجلد هذا محل النزاع. ولا يعني قوله إنه لم يثبت عن النبي في الخمر شيئا أنه لم يثبت الجلد. قال ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الوليد ابن عقبة يعني ابن أبي معيط قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. وقصة الوليد أنه لما قام عليه جماعة شهودا على أنه شرب الخمر، ومنهم من قال إنه رآه يتقيأها، فأمر عثمان رضي الله عنه عليا بأن يجلده، فأمر علي رضي الله تعالى عنه عبد الله بن جعفر أن يجلده 40 أو أن يجلده، فلما جلده 40 قال له كف. ثم قال رضي الله عنه هذه المقالة: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80. نعم. وجلد عمر 80، وإنما قال جلد عمر 80 يعني باستشارة الصحابة رضوان الله عليهم، فنسب القول إليه ولو أن غيره هو الذي تولى أمر الجلد. قال وكل سنة، يعني وكل من جلد 40 و80 سنة يعمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وحث الأمة على اتباع سنة الصحابيين أو الخليفتين من بعده أو الخلفاء الراشدين من بعده، وفعل عمر اعتبر من السنة لأن عمر إنما استشار الناس وأخذ موافقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من العلماء يرى إن فعل عمر مستند إلى الإجماع، ولهذا قالوا به بالرغم من مخالفة علي رضي الله تعالى عنه له. أما سمعنا كلام علي الذي قال وكلام خالد بن الوليد، لأن الناس استهانوا بالجلد 40 واحتقروا الحد وكانوا يشربونها، وربما بعضهم كان يرى أن الغرى أن الجلد ليس حدا وإنما هو إيه؟ تعزير، وهذا يقتضي أن الخمر ليست من الكبائر، يقتضي أن الخمر ليست من الكبائر، لأن الخمر ما دام تعزر عليها فإذا هي من الصغائر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أم الخبائث.
إذا كانت هي أم الخبائث أولى أن تكون من أكبر الكبائر،
ولذلك هي من الكبائر باتفاق، ولا بد وأن الجلد فيها للحد ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إن أخف الحدود 80. ولما ذهبوا إلى أن أخف الحدود 80 إلى أن أخف الحدود 80 أقرهم عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك. قال: وكل سنة وهذا أحب إلي. واختلف العلماء في المراد باسم الإشارة هنا يعود على ماذا؟ هل يعود على 40 أو على 80؟ أشار الشارح إلى أن عليا يرى أن اسم الإشارة يعود على فعل عمر، يقول وفعل عمر أحب إليه، لكنه التزم بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشعر بأن الإنسان إذا بلغه أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صار إليه، وإن كان نفسه تهوى وتحب خلافه، لأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى. ومن الفقهاء من يرى أن اسم الإشارة يعود على هذا، يعني الفعل الذي أمر به علي وهو جلد 40، أحب إليه من فعل عمر رضي الله عنه، لأن فيه التزاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الحديث أن رجلا شهد عليه، يعني على الوليد بن عقبة، أنه رآه يتقيأها أو يتقيأ الخمرة، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. وبهذا يكون عثمان رضي الله عنه إنما جلده بناء على البينة التي قامت، وإن كانت البينة غير مؤكدة في أن عمر رضي الله في أن الوليد بن عقبة شرب الخمر. يقول: ولمسلم عن علي رضي الله تعالى عنه في قصة الوليد بن عقبة، يقول: حققناها في منحة الغفار على ضوء النهار، وفيها أن عثمان أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة. هذه القصة من العلماء من يثبتها، ومن العلماء من ينكرها، وإن كان الكلام في الوليد بن عقبة كلام معروف عند علماء الحديث. قال: هذا حاشية للأمير الصنعاني على ضوء النهار. يقول: أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فقال، يعني عمر عبد الله، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعبد الله بن جعفر: جلده. فجلد، فلما بلغ 40 يعني جلدة، قال: أمسك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80. قال: وكل سنة، يعني وكل فعل من هذه الأفعال يعتبر من السنة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحديد العدد لمين؟ للإمام، ينظر يراعي فيه المصلحة. وهذا ظاهر صنيع عمر رضي الله عنه، فإنه تبع في ذلك مصلحة الناس، حيث رأى إن الناس لا يردعهم إلا جلد 80. قال: وكل سنة وهذا أحب إلي. قال: شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمرة، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. يريد أنه أحب إليه مع جرأة الشاربين، لا أنه أحب إليه مطلقا، يعني 80 أحب إليه ما دام الناس قد تجرأوا على شرب الخمر. قال: فلا يرد أن يفعل فعل عمر أحب إليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهر الإشارة إلى فعل عمر وهو 80. قال: وأما القول الثاني فقد ساقه بقوله، ولكنه قوله أمسك بعد 40 دال على أنه لم يفعل الأحب إليه،
لأن في ذلك إشارة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
البخاري من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله ولد الوليد 80 كده.
والذي
أمره
فجلس
إن الجلس وأمته أجهي تفسيرها يسأل عن ما فيه ولا يسأل عن معناه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرع أحدكم فليتقي الوجه. متفق عليه. قال الحديث دليل على أنه لا يحل ضرب الوجه لأحد ضرب الوجه في حد ولا في غيره في حد ولا غيره. وكذلك لا يضرب المحدود في الإيه في المراقي والمذاكير لما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه قال للجلاد اضرب في أعضائه واعط كل عضو حقه واتق وجهه ومذاكيره. قال وأخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي من طرق عن علي رضي الله عنه. وإنما نهى عن المراقي والمذاكير لأنه لا يؤمن عليها لا يؤمن عليه مع ضربها. واختلف في ضربه الرأس في ضربه في الرأس فذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يضرب فيه إذ هو غير مأمون. وذهبت الهادوية وغيرها إلى جواز ضربه فيه قالوا لقول علي رضي الله عنه للجلاد اضرب الرأس ولقول أبي بكر رضي الله عنه اضرب الرأس فإن الشيطان فيه. قال أخرجه ابن أبي شيبة وفيه ضعف وفيه ضعف وانقطاع. وذهب مالك إلى أنه لا يضرب إلا في رأسه. فائدة في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يحثى عليه التراب ويبكت فلما ولى شرع القوم يسبونه ويدعون عليه ويقول القائل اللهم العن. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحم. وأوجب المازري التثريب والتبكيت. وأما صفة صوت الضرب فأخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجلد رجلا فأتى بصوت خلق فقال فوق هذا فأتي بصوت جديد فقال دون هذا فيكون بين الجديد والخلق. وذكر الرافعي عن علي رضي الله عنه صوت الحد بين صوتين وضربه بين ضربين. قال ابن الصلاح الصوت هو المتخذ من سيور تلوى وتلف. ثم قال نعم ما سمع ها ايوه سيور جمع سير
تلوى
وتلف تلوى. السير ما تعرفه الصوت الذي يتخذ من الجلد. السير هو جلد يتخذ
بطول
الأصل أنه يربط به الوسط فيسمى سيرا. نعم. وأما التثريب معناه ألا معناه التعنيف.
التثريب
بمعنى أيضا يعني أنهم يأخذوا أشياء هذا جزاء من وغير ذلك مما يبكتون به عليه لعله ايه
يطلع.
الله الظاهر يعني المواقع وسلم لا تقام الحدود انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او غير ذلك في المسجد. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحد في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي والحاكم. قال وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي قال ضعيف من قبل حفظه، يعني لو توبع تنجبر روايته. قال وأخرجه أبو داود والحاكم وابن السكر، أخرجه أبو داود والحاكم وابن السكر والدارقطني والبيهقي من حديث حكيم بن حزام، ولا بأس بإسناده، يعني إسناده إسناد مقبول، وله طرق أخرى والكل متعاضدة، فدل ذلك على أن للحديث أصلا، وقد عمل به الصحابة. فأخرج ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه برجل في حج فقال أخرجاه من المسجد ثم اضرباه، وأسنده على شرط الشيخين. قال وأخرج عن علي رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه فساره فقال يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحج. قال وفي سنده مقال. وإلى عدم جواز إقامة الحج في المسجد ذهب أحمد وإسحاق والكوفيون لما ذكر من الدليل، وذهب ابن أبي ليلى والشعبي إلى جوازه، يعني جواز إقامة الحج في المسجد، ولم يذكر له دليلا، وكأنه حمل النهي على التنزيه يعني على الكراهة. قال ابن بطال وقول من نزه المسجد أولى يريد من قول الإيه؟ يريد قول الأولين، يعني الذين نهوا عن إقامة الحد في المسجد. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. قال أخرجه مسلم. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، يعني إن الناس يستخدمون شراب التمر. قال أخرجه مسلم وفيه دليل على ما ذهب إليه السلف من تسميته نبيذ التمر خمرا عند نزول آية الإيه؟ آية التحريم. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، متفق عليه. وهذا بيان إلى أن مفهوم الشرع للخمر أنه ما خامر العقل، سواء اتخذ من العنب أو من غيرها، ولا تعارض بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، والتي سبق أن ذكرها المصنف. فإن الخمر وإن كان حقيقة في عصير العنب المشتد، لكنه شرعا يطلق على كل ما يسكر. قال وعن عمر رضي الله عنه قال قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وهذا يدل أيضا على أن الخمر إنما اشتقت من مخامرتها للعقل وتغطيتها له، على حسب ما سبق بيانه من أن الخمر سميت خمرا لواحد من أربعة، إما لأنها تغطي العقل، وإما لأنها هي غطيت حتى اختمرت، وإما لأنها خامرت العقل بمعنى غطته، وإما لأنها أدركت حد السكر عندما يقال خمر العجين بمعنى تركه حتى يدرك. قال وأخرجه متفق عليه، وأخرجه الثلاثة أيضا، ولا يقال إنه معارض بحديث أنس، لأن حديث أنس إخبار عما كان من الشراب في المدينة، وكلام عمر ليس فيه تقييد بالمدينة، وإنما هو إخبار عما يشربه الناس مطلقا. وقوله والخمر ما خامر العقل إشارة إلى وجه التسمية وظاهره أن كل ما خالط العقل أو غطاه يسمى خمرا لغة، سواء كان مما ذكر أو من غيره. ويدل له أيضا الحديث الآتي، قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال: أخرجه الإمام مسلم. وهذا الحديث إنما ساقه لبيان حكم المسكر، وأنه محرم بالنص لا بالقياس. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال: أخرجه مسلم. فإنه دال على أن كل مسكر يسمى خمرا، وفي قوله كل مسكر حرام دليل على تحريم كل مسكر، وهو عام لكل ما كان من عصير أو نبيذ. وإنما اختلف العلماء في المراد بالمسكر، هل يراد تحريم القدر المسكر أو تحريم تناوله مطلقا وإن قل ولم يسكر، إذ كان في ذلك الجنس صلاحية الإسكار. إذا كان في ذلك الجنس صلاحية، إذا كان في ذلك الجنس صلاحية الإسكار. قال: ذهب إلى تحريم القليل والكثير مما أسكر جنسه الجمهور من الصحابة وغيرهم، وأحمد وإسحاق والشافعي ومالك والهادوية جميعا مستدلين بهذا الحديث وبقوله: ما أسكر كثيره فقليله، أو ما أسكر ملء الفرق منه فقليله حرام، مستدلين بهذا الحديث وحديث جابر الآتي بعد هذا، وبما أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. والمراد بالفرق هو الإناء الذي يسع ثلاثة آصع، الإناء الذي يسع ثلاثة آصع أو ثلاثة أصواع يسمى بالفرق. وبما أخرجه ابن حبان والطحاوي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. وفي معناه روايات كثيرة لا تخلو من مقال في أسانيدها لكنها تعتضد بما سمعت. قال أبو المظفر السمعاني: الأخبار في ذلك كثيرة لا مساغ لأحد في العدول عنها. قال: وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر علماء البصرة إلى أنه يحل دون المسكر من غير عصير العنب والرطب. قال: وتحقيق مذهب الحنفية قد بسطه في شرح الكنز.
من الذي بسطه في شرح الكنز؟
شارح الكنز، ولا أعرف من هو، حيث قال: إن أبا حنيفة قال: الخمر هي التي هي النيء، الخمر هي النيء من ماء العنب.
هي ولا هو؟
الخمر هو النيء من ماء العنب، إذا غلا واشتد وقذف بالزبد حرم قليلها وكثيرها. وقال: إن الغليان من آية الشدة وكماله.